الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، البخاري لم يكرر هذا الحديث، وإنما أخرجه في صحيحه في هذا الموطن فقط، وهذا الموطن مهم ومفيد، ويفتح علينا إن رمنا أن نتكلم عن منهج الإمام البخاري وشرطه في صحيحه كلاما كثيرا، ولكننا نوجز وكما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأقول وبالله سبحانه أصول وأجول: هذا الإسناد عند الإمام البخاري إسناد نازل درجة، فقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه برقم 2929، فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ به. فأخرجه مسلم عن شيخ البخاري. انظر الإسناد الذي معنا، قال: حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ. مسلم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. فكان مسلم التلميذ من حيث الطبقة في هذا الحديث، كأنه شيخ لشيخه البخاري، فالبخاري توصل إلى عبيد الله بن معاذ بواسطة، ومسلم روى عنه دونها. فلو أن البخاري قال: حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا عبيد الله بن معاذ، لكانت الإسناد هو. الحديث الذي معنا لم يقع تصريح في صحيح البخاري بين سعد بن إبراهيم ومحمد بن المنكدر، وهذا الموطن الوحيد كما قلنا، ولم يروي سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر إلا في هذا الموطن، ولم يقع التصريح بالسماع. ولذا أنا ذكرت لكم مشككا على لسان من أجمل ولم يفصل، وهو القاضي عياض، لما زعم في كتابه الإلماع إن البخاري لا يخرج عن راو إلا وقد صرح بالسماع في موطن ولو في موطن واحد، وهذا الاستقراء منقوض في هذا الحديث. محمد بن المنكدر يقول: رأيت جابر بن عبد الله في مجالس لاحقة تأخر بعد أن سمع جابر عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم يحلف أن ابن صياد، وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله تعالى، أنه هو الدجال، فبقي هذا الحلف قائما عند جابر، فكان جابر بعد أوقات ومدد من سماعه لحلف عمر رضي الله تعالى عنه كان يحلف على يمين عمر ولا يكفر، وكان يرى أن ابن صياد هو الدجال. أولا، لماذا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ وثانيا، ما هي صلة التبويب؟ فإن علمنا صلة التبويب بالاعتصام بالكتاب والسنة عرفنا من خلال هذا الجواب طرفا أو أخذنا شعاعا في صلة الحديث بالكتاب بالاعتصام بالكتاب والسنة. ماذا قال الإمام البخاري مترجما على هذا الباب؟ قال: باب من رأى. وقوله باب من رأى يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، من رأى كذا ومن رأى كذا، فقوله باب من رأى فيها إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف. من رأى ماذا؟ من رأى الرؤية القلبية، ليست الرؤية العينية. والفرق بين الرؤية العينية والرؤية القلبية أن الرؤية القلبية رؤية الرأي تحتاج إلى مفعولين، وأن رؤية العين تحتاج إلى مفعول. الفرق بينهما أن الرأي التي ليس هي العين يحتاج إلى مفعولين. قال: باب من رأى ترك النكير، ترك المفعول الأول، وحجة مفعول الثاني، منصوبات لما تتزاحم فأقواها المفعول به، فأقواها المفعول به، فإذا غلقنا المفعول به بحثنا عن باقي المنصوبات. فهنا لا يقال حجة إلا مفعول به ثاني، لأن رأى فعل فيه رؤية الرأي وليست رؤية العين. لو كانت هنا الرؤية رؤية العين لاحتمل أن يكون حجة تمييزا، أو أن يكون مصدرا، أو أن يكون صفة من سائر المنصوبات على هو معلوم عن أهل اللغة. طيب، ماذا يقول؟ ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ يقول رحمه الله: باب من رأى من أهل العلم أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. من رأى شيئا فلم ينكر وأقر ووقع الإقرار فهو حجة. هذا من قبل من؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هل لهذا صلة بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ نعم، له كل الصلة، هذا له كل الصلة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر في مجلس فيه جابر بن عبد الله، وكان عمر يحلف على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما بت القول فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وسكت عن يمينه. فمتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو سمع شيئا من شخص وسكت فسكوته سنة، لأن سكوته إقرار، لأن سكوته إقرار. ويمكن أن تخرج هذا على ما نذكره دائما في دروسنا، وقد استدلنا على هذه القاعدة بنصوص عديدة من الكتاب والسنة، وهذا واحد منها، من أن الترك فعل، ترك النبي الإنكار هو فعل يفيد الإقرار. هل كل شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ جواب لا، لكن كله حجة، حجة غير السنة. الحجة فيه دلالة على المشروعية، والسنة فيه دلالة على المشروعية وأن الله يحب ذلك، فالسنة زيادة عن حجة، فالسنة حجة وزيادة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سمع قولا، أقر قولا يخص العبادات، يخص عبادة عبادات، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إقراره سنة. طيب، النبي سمع أو أقر شيئا من ليس من العبادات وإنما من الأقوال المعتادات من العادات، فيكون إقراره صلى الله عليه وسلم حجة لا سنة، فالحجة دون سنة، فكل حجة سنة، فكل شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فقد يكون سنة إذا كان المقر قولا أو فعلا شيئا يحبه الله، فإن كان شيئا عاديا فيكون المقر حجة فحسب. فالحديث الذي معنا، ما الذي سمعه، ما الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقر حلفا، أقر حلفا، والحلف في دائرة مشروعية وليست في دائرة سنية، والحلف مشروع يحبه الله ويرضاه إذا كان فيه تعظيم له، وكان الحالف صادقا ولم يحلف إلا به ولم يكثر من الحلف. فالله ذم أقواما بقوله حلاف مهين، فالحلاف الذي يحلف ويكثر من الحلف فهذا مذموم، لكن الذي لا يكثر ويحلف ولو لم يستحلف ويحلف بنية التعظيم ويحلف بنية التأكيد، وكان عمر يؤكد على أن هذا المصدر هو مصدر شر لهذه الأمة وهو ابن صياد، وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي تظن فلم تسلط عليه، إن يكن الذي تظن، ما معنى إن يكن الذي تظن؟ إن يكن الدجال، فالدجال داء وأنت لست الدواء وإنما الدواء عيسى، فلن تسلط عليه. وإن لم يكن الذي تظن فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن الذي تظن فلا خير لك في قتله. جواب حكيم وتفصيل بديع من نبي رحيم حريص على أمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم وغليظ شديد على الكافرين. ما أجمل وما أجود وما أبدع هذا التفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفيد الحديث؟ إن يكن الذي تظن وإن لم يكن الذي تظن، يفيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن صياد كان ينتظر الوحي ولم يأته الوحي بعد، وقامت قرائن، وتأتينا لما نتكلم عن ابن صياد، قامت قرائن أذن لمثل عمر أن يحلف، وعمر ليس كسائر الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر منهم. ومن المحدث؟ المحدث الذي إن حدثته نفسه بشيء وقع، وفي هذا دلالة على طهارة النفس وأنها لا تحدث صاحبها إلا بخير. فالنبي يقول: إن وجد في الأمة محدث فعمر، ولذا عمر وافق الوحي في حوادث عديدة أكثر من سردها مسندة ابن شبة في كتابه تاريخ المدينة، وجمعها بتفصيل السيوطي في رسالته المطبوعة أكثر من مرة، قد فث مر في موافقات عمر. فعمر رضي الله تعالى عنه حدثته نفسه بأشياء وقعت، بل أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر عمر لما يحلف أن ابن صياد هو الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيح: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه عن الدجال. كيف النبي يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لن تسلط علي؟ خروج الدجال في آخر الزمان هو المراد بقوله يخرج فيكم فأنا حجيجه، الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق. في هذا إشارة إلى أن الشام والعراق وأصبهان إيران يكونون على قلب رجل واحد في آخر الزمان، تكون السياسة العامة لهما واحدة. يخرج بين الشام والعراق من أصبهان معروفة في إيران، ومعه 70,000 يهودي عليهم الطيالسة. سبحان الله، يهود الدنيا كلهم تحولوا إلى فلسطين إلا يهود إيران، فلم يتحول واحد منهم إلى فلسطين، فكل يهود إيران ما زالوا في إيران ولم يخرج واحد منهم، ويخرجون آخر الزمان مع الدجال، و70,000 عدد يراد به الكثرة، يخرج منهم عدد كبير العرب، ثم تذكر 70,000 يعني عدد كبير جدا يخرجون ويكون وراء الدجال. هذا الخروج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج فيكم فأنا حجيجه، وفي قوله إن يخرج فيكم فأنا حجيجه إشارة إلى قرب خروج الدجال واحتمال خروج الدجال في ذاك الزمان، واحتمال أن يكون يمين عمر واقعا حقا. أما ابن صياد في ذاك الزمان فكان شابا يافعا وكان ولدا صغيرا، وربط فيه أحاديث كثيرة. مما يفيد بالتضمن أن البخاري رحمه الله تعالى شرطه في صحيحه ليس شرط أصل الصحة، وإنما شرط كمال الصحة، ذكر ابن صياد وما فصل فيه في صحيح. وبلا شك أن هنالك تفصيل في معتقد ابن صياد، فلا توجد ذكر لابن صياد في البخاري إلا في هذه الومضة، في هذه الإشارة التي اقتبسها الإمام البخاري وبوب عليها بقوله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من غير الرسول. غير الرسول، أولا لماذا لم يقل لا من غيره، لما قال لا من غير الرسول؟ هل هذا من باب التنوع في العبارة كتفنن المؤلفين في العادة، أم يشير إلى أن النبي والرسول بينهما وفاق وفراق عند البخاري؟ فلو قلنا بالثاني فلا مانع من ذلك، وبل فيه إشارة إلى أن النبي مرسل، فالقسم الذي يتوافق فيه النبي والرسول أن كلا منهما مرسل، أي مأمور بالتبليغ. ودل على ذلك قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل والرسول مرسل، ولذا ما اختاره صاحب الطحاوية من أن النبي هو الرجل الذي أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا اختيار ليس بذاك، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه. والظاهر أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أمر بشريعة وبتبليغ، وأن النبي جاء ليدعو إلى شريعة رسول سبقه. ولذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. النبي هو يدعو إلى شريعة رسول قبله، فالنبي لابد أن يبلغ. وقد استشكل آدم كيف يكون نبيا ومن بلغ، وجدت جوابا لبعض المحققين وهو البلقين رحمه الله، قال نبوة آدم تحققت بامتثاله لأمر ربه لما قال للملائكة، لما قال الله له أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأ آدم الملائكة بأسمائهم تحققت في حقه النبوة وأصبح آمرا داعيا إلى الله سبحانه، أصبح داعيا إلى داعيا غيره لشريعة. الخلاصة هنا قال باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول. غير الرسول صلى الله عليه وسلم يعتريه أشياء، يعتريه خوف، يعتريه جهل. قد يفعل رجل فعلا ما أمام غير الرسول من العلماء ويعرف لا يعرف الحكم العالم، وقد يعتريه خطأ يظن أن هذا العمل مشروع وهو عند الله ليس بمشروع. فإذا كان العالم يراه مشروعا فكيف يكون سكوته إقرارا؟ فقد يعتريه المجاملات، وقد يعتريه الحياء، وقد يعتريه العجز، هو يرى أنه عاجز لا يستطيع أن ينكر. ولذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمامه فعل فلا يجوز أن يحتج بسكوته. ولذا كلام كثير من العامة بل للأسف أحيانا الخاصة يرددون هذا الكلام، يعني من طلبة العلم يقولون فلان وفلان فعل أمام العالم كذا، والعالم الفلاني رأى فلان يفعل كذا وكذا ولم ينكر عليه. لم ينكر عليه إيش يعني ينكر عليه؟ البخاري يقول لك إياك أن تردد هذا الكلام. البخاري هنا يقول لك إياك أن تردد هذا الكلام. بماذا إياك أن تردده؟ لأن الإقرار إنما هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دون إقرار غيره، دون إقرار غيره. حتى الإقرار الذي ورد في هذا الحديث فيه نزاع، ولذا الإمام البخاري قال باب من رآه. لماذا فيه نزاع؟ هل بعض أهل العلم يرى أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة؟ لا، لكن بعض أهل العلم يرى أن في هذا الموطن ليس إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بحجة، في هذا الموطن خاصة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ابن صياد كان مترددا وكان منتظرا للوحي ولم يأته الوحي بعد، وقامت مخايل وقامت شبه أدلة وبعض المؤكدات بعض المؤيدات تعين أمثال عمر أن يقول إنه الدجال من غير بت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض من بحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كان النبي ينتظر فيه الوحي، كان النبي ينتظر فيه الوحي ليس بحجة. إذا كان النبي ينتظر الوحي فأقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فعل فعلا والنبي ليس عنده بعد من الله وحي وهو ينتظر الوحي كمثل هذه القصة، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة. لكن هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بابن صياد، هل بقي رأي عمر على ما هو عليه؟ أو قل بتعبير آخر، هل بقي رأي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في ابن صياد ما ذكره هاهنا من أنه الدجال؟ أو قل بالثمرة، هل كفر جابر بن عبد الله عن يمينه إن تبين له أن ابن صياد ليس بالدجال؟ أما الأخيرة فتقبل الانفكاك، وأما ما قبلها فلا يقبل. ذلك أن من حلف على شيء وكان إبان حلفه معتقدا إياه ليس متصورا إلا هو، ثم تبين فيما بعد أنه مخطئ في يمينه، فليس عليه كفارة يمين. أنا حلفت على شيء وتصورته على حال، ثم فيما بعد تبين لي خطأ ظني، فأنا لا أكفر عن يميني، أنا لا أكفر عن يميني وإن كان الأمر قد أخطأت فيه. ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ولم يأمر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن يكفرا عن يمينهما. والذي يبدو لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا باب مهم، وأن هذا أصل نفزع إليه ونلجأ إليه بقوة، في أن ما بلغنا من غيب وما شاهدناه من غيب إن لم يأتنا خبر من السماء فإن هذا لا يضيرنا، وهذا لا ينقص عقيدتنا ويرقى إيماننا كاملا، وإن علقنا فقلنا الأمر محتمل أو ليس بمحتمل. قلت لكم في أكثر من مرة إن في النفس قوة تستشرف الغيب وتحب أن تعرفه، ومنها هنا دخلت الخرافة على الأمم كلها، ففي كل الأمم خرافة لأن فيها قوة تستشرف معرفة الغيب، إلا أمة الإسلام فإن هذه القوة النفسية المودعة في الإنسان قد ملئت بالخير فملأها الشرع بالتصور والخوف من الجنة، بالطمع بالجنة والخوف من النار، وبالتذكر والتوهم والتبصر بما سيقع آخر الزمان من أخبار فيها عصمة جاءت في الوحي الحق الذي لا بد أن يكون. ولذا أمتنا إن اعتصمت بالسنة، بالكتاب والسنة، فهذا أمر يبعدها عن الخرافة. أقول زيادة عن هذا الكلام في هذه المناسبة في هذا الباب المهم، إن الأمة لو أنها اختلفت أو لم تمحص أمرا غيبيا وبقي عندها على الاحتمال وآمنت بأصول علم الغيب، فإن هذا الاحتمال وإن هذا الانتظار الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بتردده في ابن صياد هل هو الدجال أم لا، فهذا لا ينقص إيمانهم، وهذا لا يعكر على كمال وتمام الإيمان عندهم. لو قلنا اليوم إحنا الآن مترددين في موضوع مثلث برمودا ولا نعرف حقيقة مثلث برمودا، وكنا قبل مترددين في موضوع الصحون الطائرة ولم نعرف أحكام الصحون الطائرة والتنويم المغناطيسي وبعض القضايا الغيبية التي تأتينا والتي قد يكون لها صلة قوية أو ضعيفة بالجن، فترددنا وعلقنا وقلنا إن جاءنا خبر من ربنا آمنا، وإن لم يأتنا فإنا قد علقنا هذا الأمر، فإننا في حينئذ متبعون. وهذا الباب ولله الحمد والمنة يفيدنا فائدة عظيمة جدا. هل كان جابر بن عبد الله بعد مضي مدة من حياة ابن صياد هل كان يؤمن بأن ابن صياد هو الدجال أم لا؟ ثبت في سنن أبي داود أنه رضي الله تعالى عنه كان يقول في واقعة الحرة فقدنا ابن صياد فهو الدجال. فإذا بقي جابر بن عبد الله على هذا المعتقد، ولا يبعد عندي أن يكون عمر قد بقي عليه. ولذا موضوع الإسقاط فيما لا يترتب عليه من عمل في مثل هذه الجزئيات واختلاف الأنظار في تنقيح أو تحقيق مناط بعض الناس هذا لا يضر. يعني لو أنا وإياك اختلفنا في تحقيق مناط شخص، أنا أراه على حال وأنت ترى على حال، وقواعدي وقواعدك في الحكم عليه واحدة، فلو وافقتك في تحقيق مناطك لقلت قولك، ولو وافقتني في تحقيق مناطي لقلت قولي، فهذا لا يؤثر على موضوع إيش؟ لا يؤثر على موضوع الإيمان. وموضوع الإيمان الأصل فيه القواعد الكلية، الأصل فيه القواعد الحاكمة. وأما في المضايق وفي الشدائد التي يمكن أن يصبح فيها إسقاط، وقد يخفق الرجل في الإسقاط فقد يتعجل وقد يجون وقد تقوم القرائن على صحة الإسقاط، فهذا باب الخلاف فيه لا يطعن في صحة معتقد، وإنما الخلاف فيه إنما يكون صوابا وخطأ، كما وقع في إسقاط ما تلمسه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من مؤيدات وقرائن، ولا أستطيع أن أقول أدلة لأن الأدلة بعد النبي ينتظرها من السماء، ولكنها مؤيدات انتظرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فوجدها بعض الناس، وجدها عمر ووجدها جابر. وجابر هو كان قد تبع عمر، ولا أقول قد قلد عمر، تبع عمر واقتنع بما كان يفعله عمر رضي الله تعالى عنه. أنا أخشى أن يتسلل لواذا بعض اللصوص الذين يكذبون والذين يعتدون، فيوسعون الكلام الذي أقوله بالضوابط التي أقولها، والباب دقيق ويحتاج إلى دقة فهم، فيقول بعضهم إن الصحابة كانت عقائدهم مختلفة فحاشاهم. وإياك أن تزل وأن تجعل الباب الذي معنا إنه أن تجعله دليلا على أن الصحابة قد اختلفت عقائدهم، ما حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم من ذلك. نعود، يقول محمد بن كدر في البخاري: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله، ما كان يستحلف كان يحلف، فمن حلف على شيء معظما ربه مبادرا إياه ليعتقد الناس أنه على حق فهذا الحلف في هذا المقام ممدوح محمود مشروع وليس بمدموم. يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت محمد بن كدر، ومحمد بن كدر لم يدرك عمر ولم يدرك الحادثة، وإذا ما أدرك حلف جابر، فجابر لما سمع عمر انشرح صدره لصنيعه، فأصبح يفعل في صنيعه يفعل فعله، فبعد وفاة عمر أصبح جابر حتى قيل له مات ابن صياد، مات ما ظهر عند الجار، كيف تحلف؟ فكان يقول ماذا؟ هو الدجال، لكن ما أنا أوان خروجه، ففقدناه في الحرة في الحرة ابحث عبد بن دجال ما في بن دجال، ابحث عبد بن صياد ما في بن صياد. ولذا تميم الدار كما في صحيح مسلم رآه لما ركب السفينة فلعبت به الأمواج. ولذا ابن صياد القول بأنه دجال أمر لا بد منه، لكن القول هل هو الدجال الأكبر أم لا هذا مما وقع فيه خلاف. انظر إلى تردد النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة التي قامت على تردد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل تردد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يوحى إليه بشيء بخصوص الدجال وقع ما وقع من خلاف، وفي هذا إشارة إلى أن الوحي يقطع الخلاف. ما أبرك الوحي، ما أحوج الناس إلى الوحي. والله منع الوحي في هذا المقام فتنة في زمن فيها محمد صلى الله عليه وسلم وفيها الرعيل الأول، فمن رحمة الله أن يقع المرض في جسم فيه صحة ليتعود على مثل هذا المرض، ليعرف الناس فيما بعد كيف يتعاملون في الظرف الصعب، كيف يتعاملون مع البيئة التي وقع فيها كدر ووقع فيها أئمة الضلال. معاذ الله أن يبرد رأسا فبقي مغمورا، لكنه كان جريئا على باطله. فمسلم أسند إلى عبد الله بن مسعود يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد. بعد ابن صياد كان صغيرا، بعد ما كبر، كان قد كاد أن يحتلم. قال: فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، فمر الصبيان هربوا وجلس ابن صياد، بقي ابن صياد جالسا. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا. قال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أتشهد أنت أني رسول الله؟ ولد، لكن يأتيه الشيطان. قال: لا، أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال عمر: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تسلط عليه. إن يكن الدجال، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة واضحة جدا هنا، إن يكن. إذن موضوع ابن صياد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كان مبهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي: إن يكن الذي ترى فلن تسلط عليه. وفي زيادة عند أبي داود فيها: وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. إن لم يكن هو الدجال، لماذا تقتل رجلا هو ليس بالدجال؟ ثم أسند الحديث مسلم طريق آخر عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبأت لك خبيئا، أضمرت شيئا في نفسي. النبي يقول ابن صياد: أضمرت شيئا في نفسي، حتى يعلم. يعني هل يعلم ابن صياد هذا أو لا يعلم؟ هل الشياطين متصلة به أم ليست متصلة؟ يقول النبي لما رأى ابن صياد مع الصبيان فهربوا فبقي، قال له: لقد خبأت لك خبيئا. والنبي خبأ في نفسه آية الدخان، فقال ابن صياد: دخ. يعني علم من الشياطين، لكن علم الشياطين ناقص، ويصدقون مرة ويكذبون 99. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، لن تستطيع إلا هذا، لن تقدر على شيء زائد عن هذا. فقال عمر: عمر شاهد لي الأشياء، فكان يقول والله إنه الدجال لما شاهد لي الأشياء، يشاهده وهو صبي يقول للنبي أنا أشهد أني نبي، ويقول النبي لا أقول أنك رسول، يشاهده يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخ دخ، فقال له النبي اخسأ لن تقدر قدرك، فقال عمر دعني فأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. ماذا يستفيد هذا؟ يا الله ما أجمل الفائدة لذاك المستبصر الذي يعرف سنن الله، والذي إن أراد التغيير فإنه في خطته في التغيير لا يقفز عن سنن الله، في سنة لله معلومة بقضائه وقدره، سنة كونية معلومة بقضاء الله وقدره، وهي أن الذي يقتل الدجال إنما هو عيسى، فلا تتعجل يا عمر لست أنت الذي تقتل. إذن سنن الله القدرية الكونية ينبغي للمسلم أن يستفيد منها، ولا سيما في أوقات شدة، في الأوقات غير طبيعية، في أوقات الفتن لا يجوز لنا أن نقفز. أمة مهترئة، أمة تعبانة، تنتظر منها نصرا، هذا مجنون، الذي يقول هذا مجنون لا يفهم. أمة متنكبة سبيل النصر تقول نحتاج للنصر، هذا لا يفهم، لا يفهم الله عز وجل. الناس الذين يصرخون والذين لا يفهمون، أقسم بربي أن الذي ينتظر النصر هذه الأيام أنه لا يفهم، لا يفهم، لا أقول الشرع، لا يفهم سنة الله في الكون، في لله عز وجل سنن، ولا يحابي أحدا، ليس بين الله وبين أحد من عباده صلة. فيليت الناس لا يقفزون عن سنن الله في التغيير. رجل يظن أنه إن حمل قنبلة أو إن حاز مسدسا أو رشاشا ولا يطمع بأن يحوز أكثر من رشاش، أنه يستطيع أن يقيم الدين ويستطيع أن يقضي على الأمم الكبيرة والأمم الكبرى والصراع صراع حضاري، هذا عقل صغير، هذا ما يفهم سنن الله في الكون. فعمر فهم ليس لك هذا الأمر، والله أن مقتل ابن صياد جميل، لا في ذاك الموطنين، في الموطنين والله مقتل ابن صياد مطلب، لكن الله أوحى لنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدجال، إذا كان الدجال ليس لك الذي سيقتله عمر. هذا يفيدنا في فهمنا الأحداث، هذا يفيدنا أن لا نقفز عن سنن الله جل في علا. اسمع القصة الطويلة الجميلة بين ابن صياد وابن سعيد الخدري، وأكثر واحد يعرف ابن صياد أبو سعيد لأنه رافقه في السفر، ومع المرافقة في السفر تتكشف الأخلاق. قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال، ثبت عند البيهقي أن رجلا جاء يشهد فقال له عمر أتعرف من تشهد له؟ قال نعم. قال أسفرت معه؟ قال لا. قال أعملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال أجاورته؟ قال لا. قال فإنك لا تعلمه. فالذي يعلم الرجل الذي يشهد أسافر معه. فأخرج مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، النبي وأبو بكر وعمر يمشون، فلقوا ابن صياد الولد الصغير هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقاله أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وكتبه وملائكته، ما ترى؟ يقول لابن صياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. إيش يرى يعني؟ يرى إبليس، إن إبليس واضع عرشه على الماء. قال إني ماذا ترى؟ قال إني أرى عرشا على الماء. عجيب عجيب، عرش على الماء، أين العرش الذي على الماء؟ في الصحيحين في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البحر الأخضر، والبحر الأخضر المحيط الأطلسي، شو الصلة مع الشياطين؟ الصلة ليست صلة أبدان، صلة سريعة بالجن فيما بينهم. قال أرى عرشا على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا، أو قال أرى كاذبين وصادقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه، دعوه، ملبس عليه، ملبس عليه، دعوه. فالنبي علم أن له صلة بالجن، وأن له صلة بالشياطين، وأن له صلة بإبليس، لكن أيضا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، أعني من حيث كونه، من حيث كونه دجالا أم لا. ولذا في حديث جابر لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر، وابن صائد مع الغلمان، وذكر نحوه. ثم أخرج عن أبي سعيد يقول صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أن الدجال، لقيت ألاقي، تعبت، الناس يتكلمون فيما بينهم ويزعمون أني الدجال. الآن ابن صياد يشكو لمن؟ يشكو لأبي سعيد. متى؟ بعد أن كبر، وبعد أن أظهر الإسلام، وبعد أن تزوج، وبعد أن ولد له، وبعد أن خرج من مكة في طريقه إلى المدينة. هذه كلها تنافي صفات الدجال إبان بعثته آخر الزمان. فالدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه لا يولد له، والدجال لا يسلم، والدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. يقول يزعمون أن الدجال، ألست سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال فقد ولد لي، أوليس سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة؟ قال قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وها أنا ذا أريد مكة. ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأينه. قال فلبس عليه، يعني هو يبرئ نفسه ثم بعد ذلك يذكر ما يدينه وما يجعل الرجل يتشكك في حاله وفي أمره. ولذا في رواية أخرى عن مسلم عن أبي سعيد قال قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة، يعني كدت أن أعذره، يقول يعني هو يتكلم معي كدت أن أعذر ابن صياد. قال ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ كان يهوديا. قال ولا يولد له وقد ولد لي. وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله، كاد أن يأخذ في قوله، كدت أن أعذره. قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيثه وأعرف أباه وأعرف أمه. قال وقيل له، أبو سعيد يقول قيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ أيسرك لو كنت الدجال؟ فقال لو عرض علي ما كرهت. ابن صياد يقول لو عرض علي ما كرهت. ولذا نحن نجزم جزما قاطعا أن ابن صياد دجال من الدجاج له، لكن هل هو الدجال الأكبر أم لا؟ هذا الذي وقع فيه خلاف. اسمع قصة جميلة الطويلة التي يخبر فيها أبو سعيد. قال خرجنا حجاجا أو عمارا، شك الراوي. أعود فأقول أخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال فقام فحمل متاعه ووضعه مع متاعي. وعشا لك هذا متاعي وضع على متاعي. قال فقلت إن الحر شديد فلو تضعه تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس إناء للحلب. فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد حلب. قال اشرب أبا سعيد. فقلت إن الحر شديد واللبن حار وما بي أن أكره أن أشرب عن يده أو قال أن آخذ عن يده أكره أن آخذ عن يده. فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة فأختنق. هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة فأختنق يعني أشنق نفسي مما يقول لي الناس. أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله يعلم أن حديث رسول الله حجة ويعلم أنه حق ويعلم أنه وحي. من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معاشر الأنصار. ألستم من أعلم الناس بحديث رسول الله يعلم طبقات الناس في العلم في علم الحديث. ألستم من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة وقد أقبلت من المدينة وها أنا أريد مكة. قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره. ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأعرف أين هو الآن. كان موجود يمكن أن يكون هو إذا هو الدجال هذه الأيمان لا تنفع. قال أبو سعيد له لما قالوا إني لا أعلمه لا أعرفه وأعرف مولده وأعرف أين هو الآن. فقال أبو سعيد قال قلت له تبا لك سائر يومك. إذا كنت تعرف هو تبا لك يعني أنت ضال من الضلال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أختم برواية عن ابن عمر فيها فائدة مهمة تفيد الصادقين والحريصين على التوحيد. وهذه الرواية فيها أن ابن عمر يقول إن عمر انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط في عدد قليل قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة في المدينة. أطم الأطم يعني تلة مرتفعة قليلا كان يلعب. قال وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم. فالظاهر أن تكرر ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم له في أوقات مختلفة. وهنا فائدة عقلية مهمة أن قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه هذا العموم تستثنى منه هذه الصورة. فلو أن رجلا موحدا طالب علم أو عالما ذهب إلى من يقال عنه ساحر أو عراف ليفحصه ويمتحنه لا ليسأله صدقا أو مكذبا وإنما لتتبرهن له حاله فهذا الذهاب يحبه الله وهو شرعي وهو خارج عن الوعيد الوارد في الحديث. فالنبي لم يذهب وحده وإنما أخذ معه عمر وأخذ معه رهط. لمن؟ لمن هو أشد من كون من الساحر للدجال. والنبي يريد أن يعرف حاله. فالذهاب لمن تشككت فيه ليتبرهن لك أمره وتفحصه، إما لتذب عنه أو لتحذر منه، فهذا النوع من الذهاب مشروع وليس بممنوع. قال: حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلما شعر أتاه النبي على غرة، وهؤلاء الناس يحتاجون إلى هذه المباغتة، فلما شعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. كلام اليهود: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ابن صياد الدجال أول ما يبدأ كما ورد في بعض الحديث يزعم أنه رسول، ثم فيما بعد يزعم أنه إله. فهل يبعث إلينا الدجال الآن على أنه رسول، أم يبعث إلينا على أنه إله؟ إذا كان هو ابن صياد يبعث لأنه إله، وإذا لم يكن ابن صياد يبعث أنه رسول ثم يبعث أنه إله. لذا في صحيح مسلم يأتي جند الدجال لما يحرم عليه مدينة فيبعث جنده وسراياه كالشيطان، فيلتقيان بشاب، القصة في صحيح مسلم، فيلتقيان بشاب، الشاب هذا طالب علم حديث، هذا الشاب طالب علم حديث يقرأ البخاري ويقرأ مسلم ويعرف الحديث، طالب علم حديث، فيقولون لا أو تعرف ربك إن رأيته؟ فقال: ليس بربنا خفاء. فيأخذانه للدجال، فالرجل طالب علم حديث يفهم، فلما يرى الدجال يصيح ويقول: إنه الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أخواله ويعرف صفاته، فيصيح بالناس يخطب منذرا للناس: إنه الدجال. فيقول الدجال للناس: أرأيتم لو أني قتلته ثم أحييته أو تؤمنون أني ربكم؟ فإذا هو أول ما يبعث يبعث على أنه رب، فيقتله ثم يبعثه ثم يقول له: أو تؤمن أني ربك؟ فيقول الشاب: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا يقابلك وأنك لن تقدر عليه، إنك الدجال ولن تقدر علي بعد اليوم. هذا إسقاط جميل، هذا إسقاط جميل، إسقاط موفق. يعني ليس كل إسقاط يحتاج فقط إلى دليل، في معايشة، في معاينة، في بصيرة، في بصيرة قد تسعف في الإسقاط. لكن أن نشغل الأمة برأي أو ببصيرة مرت به، هذا الكلام الذي فيه ما فيه. فالرجل مباشرة أسقط الشاب، الحديث الشاب الذي باقي الدجال على نفسه، قال: فيأخذ منشارا فيريد أن يقطع رقبته، قال: فتصبح نحاسا فما يقدر عليه. هذا الشاب عصمه الله عز وجل من فتنة الدجال بما؟ بدراسته لحديث الفتن، بقراءته للأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الدجال. فالشاهد أن ابن صياد تردد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بأنه الدجال بقي ممتدا يقول به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، حتى لما كان يواجه جابر هذا الدجال ومات وكذا، كان يقول: فقدناه يوم الحرق، فقدناه يوم الحرق. فيبقى أمر ابن صياد: نجزم جزما بالمقدار الذي أذن لنا الشرع فيه والذي قامت عليه البراهين والأدلة بأن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وأنه لو عرض عليه أن يكون الدجال الأكبر لما خالف ولما اعترض، وأن الشياطين يوحون إليه، وأنه كان يعلم آنذاك شيئا عن الدجال لم يعلمه غيره، لأنه يعرفه يعرف أباه ويعرف موضعه، وهذا كله يجعلنا نحكم بضلاله. والشاهد إرادة الإمام البخاري لهذا الحديث أن من حلف على شيء أو من قال قولا أو فعل فعلا فالإقرار يكون حجة إن كان ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، أما إقرار غير النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما فيه، حتى أن الإمام البخاري توسع توسعا في حجية الإقرار في هذا الباب في الأمر الذي لم يوحى للنبي فيه بوحي، حتى سكوته كان موفقا من الله، حتى سكوت النبي كان فيه توفيق من الله جل في علاه. ولذا قال البخاري: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. غير النبي صلى الله عليه وسلم حجته وإقراره وسكوته يعتريه ما يفقد حجيته، يعتريه الحياء، يعتريه أن يكون جاهلا بالمخالفة التي يراها، يعتريه تقدير المصالح والمفاسد، يعتريه يرى أن الإنكار يكون في سر ولا يكون في علن. أختم ببعض الإخوة الأثرياء في سنة من السنوات رمضان ألح إلحاحا شديدا على دعوة في رمضان ويكون فيها شيخنا الألباني رحمه الله، وأنا لم أدخل بيته من قبل، فرتبت دعوة مع الشيخ الله يرحمه، قلت له شيخنا شيخنا فلان من إخواننا نحسبهم على خير يدعوك لطعام الإفطار، ففعلا التقينا صلينا في مسجد صلينا ثم ذهبنا إلى بيته، دخلنا في صالة وشأنه شأن الأثرياء الذين عندهم يعني توسع وغفلة، ففي صالة في الاستقبال وهي كبيرة يوجد صور يوجد أصنام ويوجد مشاكل، فأنا وضعت يدي على قلبي وقلت والله أعلم عاد الآن الشيخ الله يرحمه وإيش يكون إيش موقف الشيخ منه يعني. فأخونا جزا الله خير قدم الطعام وأكرمنا اكراما شديدا، وأنا أنتظر على ما أعرف من الشيخ. الشيخ رحمه الله تعالى كان شديدا، وكان الشيخ رحمه الله تعالى غيورا حريصا كل الحرص على أي مخالفة يرى من الاستطرادات. ما وجدت الشيخ صلى بجانب واحد غالبا إلا وينبهه على طريقة رفع اليدين عند الركوع والقيام من الركوع، ولا سيما عند القيام من الثالثة. فالشيخ كان دائما يقول إيش هذا الرفع، أغلب الإخوة يرفعون هكذا، لا يرفع لا إلى المنكبين ولا إلى الأذنين، السنة الرفع إلى الأذنين أو إلى، لاحظوا على إخوانك الآن لما يقوموا للثالثة أو لما يرفعون عند الركوع والقيام من الركوع أغلبهم يفعل هكذا، يعني يرفع يديه على مضض. فهذه ما كاد الشيخ فوتها لأحد، يعني ما رأيت الشيخ في مسجد يصلي إلا هو ينبه من يسمع هذا، وكان دقيقا جدا. في دعوة كنت كانت في بيتي الشيخ أسألني يقول متى يدخل وقت الفجر، فقلت على المعتاد والله شيخ نتأخر نمكث 35 دقيقة ولا نصلي إلا بعد دخول الوقت. فأغلب الشيخ رحمه الله علي القول كثيرا وقال: أنت تجيبني على سؤالي بمثل هذا الجواب، أنا أسألك متى يدخل الوقت فتقول لي لا تصلون إلا بعد 5 دقائق، هذا جواب السؤال؟ وأغلظ شديدا رحمه الله تعالى. فكان الشيخ دقيقا جدا، فأنا مسكت يدي على قلبي وقلت صلى الله عليه وسلم يرحم هذا الأخ فالشيخ مرت الدعوة وقدم لنا الضيافة بتمامها وكمالها وخرجنا. واستغربت جدا أن الشيخ سكت عما رأت، وهذه ليست من عادة الشيخ. فالإنسان قد يرى مخالفة ويظهر الإقرار، لكن له طريقة في المعالجة. فبعد أن صلينا العشاء أو القيام اتصلت بالأخ، قلت له والله يا أخانا يا فلان، يعني الله عز وجل رحمك الشيخ ما قال، ما أدراك أن الشيخ ما أخبرني. قلت إيش حصل؟ قال الشيخ وهو خارج قال لي أعطني هاتفك. قال فأعطيته الهاتف، قال وبعد الصلاة قال لي اسمع يا فلان، اعلم أني أحرص عليك من حرصك على نفسك. وللآن كلما أرى أخونا هذا للآن كلما أراه يقول هذه الكلمة، اعلم أني أحرص عليك من حرصي على نفسي، للآن يرددها. قال وتكلم معي قال والله ما أن أغلقت الهاتف حتى حطمت كل هذه الأصنام، مع أنها عندهم لها مبالغ ولها أثمان. قال ما وضعت الهاتف حتى حطمت الأصنام كلها، لأن الشيخ يعني أحسن كيف ينكر، وقد جمع له أصحابه وأقاربه و فكان الظرف لا يقتضي إظهار الإنكار. ولعله لو أظهر قال المسألة فيها خلاف، فلان قال وعلم قال ولا آخره. فأحيانا العالم من الحكمة ألا يظهر، ولذا إياك أن تحتج بسكوت عالم، إياك أن تحتج بسكوت عالم. ولذا قالوا لا ينسب لساكت قول، ولذا قال بعض السلف إياك وسكوت العالم، ولكن سله يصدقك. إذا أردت تعرف العالم سله، فإن سألته صدقك، ولا تغتر بسكوته ولا تغتر بإقراره. ولذا البخاري يقول أن ترك الإنكار، يقول ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. إذا غير الرسول رأى منكر سكت لا تظن أن هذا حجة. فالعالم يذهل، العالم يصيبه استحياء، العالم يتشكك في الحكم فقد يكون على غير يقين ولا ينكر إلا بيقين، إلى آخر ما يمكن أن يعتري العالم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. ونجيب على الأسئلة إن شاء الله في درس السؤال والجواب يوم الجمعة. بارك الله فيك. Thank you.